إخلاصه أن الأصح في استقبال القبلة واستقبالها أنه حرام وأن الاستقبال في البنيان جائز. نعم، ومع ذلك فالأفضل أن لا يستدبرها إذا تنقل لا يستدبرها. نعم، إيه لكن نشوف فيه خلاف، ذكروا فيها خلاف، ما بيسعى خلافهم فيها
خلاف عدم سماع حكاية البنيان.
يا حولك أناس لرأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم. يقول طيب، نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة. استقبال القبلة قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا كما في الصلاة، وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة يوم الجمعة. الذكرى أن يستقبل قبلة ويخطب الناس، يخطب الناس وهم خلفهم وراءهم، وقد يكون مستحبا مثل الدعاء ومثل الوضوء. حتى قال بعض العلماء إن كل طاعة فالأفضل أن يستقبل فيها الكعبة وقبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر، لأننا إذا أخذنا هذه القاعدة في العبادات، نعم، الأصل فيها التوقيت. ثم قال المؤلف ولبثه فوق حاجته. لبث هذه معطوف على استقبال، يعني ويحرم استقبال القبلة، يعني ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني فوق مقدار حاجته. فيحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته، بل يجب من حين ما ينتهي أن يخرج. وعلم ذلك بعلتين: العلة الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، والعلة الثانية أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وقال بعض أهل العلم إنه من الناحية الطبية إنه يدني الكبد، يكون سببا في أن ينصهر الكبد حتى يأخذ منها الدم. وعلى كل حال المهم أن هذا أن التحريم اللبث مبني على إيش؟ التعليم، ما في دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد أنه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم. وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام. وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويأخذ واحد منهم المجلة، نعم، والصحيفة، وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحف، نعم، فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشرع. نعم، وظل النافع في طريق يحرم أن يبول في الطريق وأن يتروق من باب أول، فلا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق. وحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، قال ومن لاعنين يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وفي حديث أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد، وقارعة في الطريق، والظل. نعم، فلا يجوز الإنسان أن يبول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي المرضى، وإيذاء المؤمنين محرم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فصار الحكم التحريم، والدليل حديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين والتعليل أذية المسلمين، وأذية المسلمين محرمة. وكذلك أيضا ظل النافع، الظل وش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، ما هو في كل ظل. لو تأتي أظلة ما يجلس فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبول أو تتفوق فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل لفظ الحديث، حديث يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟ مشمسهم فيه، يجلسون في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح، صحيح جدا، هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم بعض العلماء إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم ولو بالبول والتغول. نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل، ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوق في أماكن جلوسهم ماذا يحدث؟ يزيدهم شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويتقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع، نعم، ويوجه الدعوة والنصيحة لهم، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والغائط، لأن البول الحقيقة ينجس ويؤذي، يصب في أماكنهم زيت قطران، ما تقول في هذا؟ ها؟ يعني هل هذا علاج صحيح؟ أظنه غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنهم جاءوا ووجدوا المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر. لكن إذا أوتي إليهم ونصحوا أهل أحسن وأبين. نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم، ظاهر الحديث العموم ما دام ظل النافع للناس وهم آذوا النبول فيه، والحيوانات ربما إذا دخلت إذا جاءت لهذا الظل ربما تبرق تربض وتتلوث ضرورها.
ما الفرق بين الحيوان في الكلاب
وفي الأنعام؟ على كل حال ظاهر هذه ما يهمه هذا الشيء، حتى لو تلوثت به ما ما يهم هذا، ما يهم. أما شيء الحيوان المحترم الذي يمكن يحلب أو يركب فهذا يجب تجنبه. نعم، إذا غير البول والغائط، ما دام مثلا عند بيته ويتأذى به، فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيته، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما شاء. نعم.
بقول إن هذا معالجة الخطأ من خطأ.
ها؟
بقول إن هذا من باب معالجة الخطأ من خطأ.
لا، ما هو خطأ.
لأن الشارع ينتفع به ليس من
هؤلاء الذين يعبدون. لا، هو في الحقيقة ما يؤذي، إذا كان الزيف ما يؤذي المارة فقط، يؤذي الجالسين فقط. يمكن الزيف هو الذي يؤذي المارة، يلصق في نعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على أقدامهم فيمنع وصول الماء فيقل بطهارتهم. الأسواق الغالب إن من هناك، الغالب إن ما في البر. نعم، وش تقولون في هذا؟ ها؟ كيف المساعد؟ قال ما عنده فصل، هو إذا أمكن، لكن هذا رجل لما قال. أنا عندي أنه يبول في السيارة ولا يبول في السوق، لأن السيارة يمكن تنظف صاحبها، وأن السوق مسلم إلا إذا كان يريد إذا قال إنه يرجع على السوق ويطهره بالماء. ما أقول في السوق. نعم. طيب يقول وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. وتحت شجرة عليها ثمرة. فهذا المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيا منها ليس بعيدا. وعليها ثمرة أطلق المؤلف الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مطعوم. نعم مثل ما يوجد في بعض الأكل. بعض الأكل يوجد هذا القرض الذي يستعمل جدارا يأخذه الناس. فإذا كانت مقصودة يعني الناس يقصدونها ويأخذونها فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتغور. لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث بالنجاسة. ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث. وكذلك لو كانت الثمرة محترمة مثل إيش؟ كثمرة النخل مثلا. هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يأتي إليها أحد ولكن التمر طعام محترم. وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة لكونها طعاما لأنه لا يجوز أن يتبول تحتها. وكذلك نعم انتهى المؤلف مما يحرم من الأمكنة التي يحرم فيها البول والتغول. لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء. ما الذي بقي عليه؟ المساجد. أولا المساجد لا يجوز البول فيها ولا التغول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي إن المساجد لا تصلح لهذا، لا يصلح فيها شيء من الأذى والقلق، إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب المدارس مثلها؟ نعم مثلها. كل متجمعات الناس بأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها الإنسان أو يتعوض. والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في الطرقة وظل الناس. والثاني الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل. نعم هذا معدل لهذا الغرض. أي المستحم البول فيها لا بأس به لأن الناس يبولون يمشي البول. والتغوط فيها ما يجوز لأن الغائط يبقى وينجز ما حوله. لابد أن ينفض حتى يذهب. يعني مثلا لو فرض أنه تبول بهذا المستحم ما يخرج ويدع البول، لابد أن نشيها. وهذه أيضا الأفضل عدمها لكن أحيانا يحتاج الإنسان إلى ذلك. أحيانا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا، أو أحيانا يريد أن يتروش يكون عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول. وعلى كل حال كلما كانت الأماكن هذه نزيهة فهو أحسن. بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه أنه سنها أن يقول الرجل يكون مستحمل. ما أدري عن صحيح. نعم مثله. يعني الذي لم يعد للبول الغائط لا ينبغي الإنسان أن يفعل. لا مثل ما وكيه بعد مثل عندي أصح يعني يستجمر ثم يستنجي. الاستجمار بالحجر وما ينوب منابع، والاستنجاء بالماء. يقول مؤلف يستجمر ثم يستنجي وجوبا؟ لا، ولهذا قال ويجزئه الاستجمار. فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء. أيهما أكمل طهارة؟ الأخير، أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بالشروط الآتية إن شاء الله، ولو استنجى بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأمتان والقارورات، ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على الماء. والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحو بإداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. يستنجي بالماء، نعم. وكذلك حديث المغيرة بن شعبة. فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء. وأما التعليل فظاهر، لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء. فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. إذن دليل وفيه تعليم. أما الاستجمار بالأحجار فإنها مجزية أيضا، يقتصر عليها لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار، فأتاه بحجرين وروثه، فأخذ الحجرين وترك روثه وقال: هذه رز أو ركس. وفي رواية قال: ائتني بغيرها. فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار. وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وهذا دليل على أن أحجار تكفي. أما الجمع بينهما فلا أعلمه واردا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل كثيرا.
حرروا هذا. يقول: يستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. يجزئه الاستجمار يعني عن الماء، يجزئه الاستجمار عن الماء. فأفادنا المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كاف، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فأخذ روثه فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس. فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر، وكذلك حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، وهو في الصحيح، فهو دليل أيضا على أنه يجزئ الاستجمار. ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، هذا قوله، فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف، عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. أي هم يقول لا يزيل غيره، لا يزيل النجس الطارئ غير الماء. نعم، وذكرنا هناك قلنا لكم إنهم يقولون في التيمم إنه مبيح لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون إنه مبيح لا رافع. أنا أرجو وأكرر أن لا تنسوا ما مضى. نعم، المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجس متى زال بأي مزيل كان طهر المحل، وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. نعم، يجزئ الاستجمار. اشتراط المؤلف للاستجمار شروطا، قال إن لم يعد الخارج موضع العادة، إن لم يعد الخارج موضع العادة، موضع العادة يعني الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين، الصفحتين اللتين على حلقة الدبر. نعم، هذا موضع العادة. فإن انتشر، إن تعدى موضع العادة، فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار. حطيتوا بالكم؟ طيب ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقولون ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل، وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة الماء النجاسة بالماء، فهو خارج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة. عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار، إنما يحمل الاستجمار على إيش؟ على الشيء المعهود المعتاد. لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال بماذا؟ بالماء. اقتصر على الاستجمار فيما جرت به العادة لأنه هو الظاهر، وما خرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء. طبعاً واضح الآن؟ أعيد التعليل مرة ثانية. يقولون لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ولا لا؟ ها؟ خرج عن نظائره. فإذا كان خارج عن نظائره فوجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا؟ بالماء. الأصل أن يزال بالماء، واضح؟ طيب، ولو قال قائل إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء، مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته، فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من من الماء لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه. وأما ما كان قريبا فإنه يسامح فيه، ما كان قريبا فإنه يسامح فيه، ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء. طيب إذا قلنا إنه بشرط أن لا يعد موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فهل نقول إن لكل موضع حكمه، لكل موضع حكمه، بمعنى أن نقول الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار والمتعدي لابد فيه من الماء؟ نعم هذا ظاهر كلامنا. وقال بعض أهل العلم، بعض الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع، لم يجزئ في الجميع إلا الماء. والفرق بين القولين واضح؟ واضح. الذين يقولون إذا تعدى موضع العادة لا يجزئ إلا الماء يقولون لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. والذين يقولون إن ما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء وما كان على موضع العادة يكفي الاستجمار يقولون لأن الحكم يدور مع علته، فما زاد عن موضع العادة يغسل وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار. نعم نعم.
إذا غسل
بالماء اندفع الماء إلى موضع استجمار. لا يحرص على أن لا يندفع. يحرص على أن لا يندفع، ولا إذا اندفع فهو المذهب أنه ما يطهر فيتنجس بالماء.
شيخ.
نعم.
قولها الراتب.
ما بعد جاء أصل. نعم إلا موضع العادة ويشترط، اضبط هذا الشرط. يجوز الاستجمار بشرط. ها؟ بشروط الحقيقة. الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العادة. الشرط الثاني قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. قول بأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر والطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك. فكلمة نحوها أي مثلها، مثل الأحجار في الإزالة. طيب الخشب يجزي؟ الخشب يجزي؟ أي نعم. وكذلك الورق. نعم يقول أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا، لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة. فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا. ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرا؟ عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل، ألقى الروثة وقال إنها ركس، والركس بالكاف، والركس النجس. هذا واحد. ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المستنجى به، المستجمر به طاهرا، لأن ما لا يطهر، لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا؟ إذن عندنا دليل وتعليل. التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا، هنا أن يكون طاهرا. الثاني منقيا، منقيا يعني يحصل به الإنقاء، منقيا يعني يحصل به الإنقاء. فإن كان غير منق لم يجزئ. وش الدليل أو تعليل؟ تعليل، لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، كل هذا طلبا للإنقاذ. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول، ثلاث روايات عرفتم؟ فلا بد أن يكون منقيا، فإن لم يكن منقيا لم يجزئ. والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته، إذا كان أملس جدا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بالله، لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلا أو الحشفة يلوثها ولا لا؟ نعم يلوثها. وكذلك ما لا ينقي لرطوبته، هذا ما يجزي. لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي، إيه كالطين. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف، يمكن ندخل بهذا الشرط ولا لا؟ لا يمكن، لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء، لكن المحل غير صالح للإنقاء ولا لا؟ فلو كان بعد ما يبس وش الفائدة من الحجر؟ فهو غير منقي، فيمكن أن نجعل قوله غير منقيا، أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء: ما لا ينقي لملاسته، وما لا ينقي لرطوبته، وما لا ينقي لجفاف المحل، لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء، أليس كذلك؟ طيب، أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث، غير عظم وروث، هذا شرط أظن ما في كم يصير؟ اللي يتعدم وضع العادة، وأن يكون طاهرا، وأن يكون منقيا. الشرط الرابع أن يكون غير عظم وروث، وهذا الشرط عدمي ولا وجودي؟ عدم، يعني كلمة غير تدل على النفي، يعني لا عظما ولا روثا. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل أدلة مو واحد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث سلمان وابن مسعود وأبي هريرة ورويفع وغيرهم، حديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم. أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكات، إن كان العظم عظم مذكات فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما. كل عظم مذكى، كل عظم مذكى فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله العظيم، ونحن قد أكلناه وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من الجن. ولهذا قال: أوفر ما تجد من لحما. نعم، كل ذكر، كل عظم ذكر اسم الله عليه، معلوم، كما أنه لا يجوز أن نطعمه، نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك. أي طعام؟ أي ربما يكون، ربما يكون على طعام أخرى، ربما يكون على طعام أخرى. المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن، كما علل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان طاهرا. إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة، لأن إذا كان رجسا كيف يطهر؟ واضح؟ أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. فالأدلة في العظم يا حيدر، الأدلة في الغوث هي الأدلة في العظم، هي الأدلة في العظم. وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد. فإن الغوث إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجس فهي رجس نجسة لا لا تطهر. نعم.
من قولها أنها رجس،
نعم.
يعني كل روثة ولا اللي أتى
بها غيرها؟ لا، الذي أتى بها
يعني
إنها نجسة. نعم، روثة الحمار، روثة الحمار نجسة.
قول
مفاهيم
رجس يعني مردوده،
ما هو صحيح. ما هو صحيح، ما هو صحيح. ولهذا قالوا لو كان هكذا لقال ركس، مصدر ركس. طيب، اذا نقول ان الروث نستدل له بماذا؟ بما استدلنا به للعظم، ونعلله بما عللنا به العظم. وطعام، طعام لمن؟ لبني آدم. وكذلك طعام لبهائم بني آدم. ما هو الدليل؟ الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، فإن الإنس أفضل، فيكون طعامهم النهي عن الاستجمار به من باب أولى، من باب أولى. كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق، وهو أن فيه كفرا بالنعمة، لأن الله تعالى خلق هذا للأكل، ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الامتعان والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة. نعم، ففيه إذن دليل وتعليل، بل وتعليلا ولو يابسا، ما دام طعاما للبهائم ولو يابسا، خلافا لما توهمه عبارة الشارع. فإذن نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام، حتى لو كان قد أفضلناه ولا نريده، ككسر الخبز وما أشبهه، فإنه لا يجوز الاستجمار بها. طيب، يقول ومحترم، محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة، فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل كتب العلم، كتب العلم الشرعي الديني، هذا لا يجوز الاستجمار به. لماذا؟ للدليل، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والتقوى واجبة. فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية، أولى، ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية، ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به. ومتصل بحيوان، يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان. لماذا؟ يقول لا، لأن له حرمة، لأن الحيوان حرمة. فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة، أولا، ولا بأذن سخلة. هنا لأنها محترمة. وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي؟ فإن قلت يلزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة، أولا تباشرها وتلوث بها وتشم رائحتها فيه، رائحة النجاسة في يدك، فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء. قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزي، لأنك تلوث يدك بالنجاسة، عرفتم؟ فماذا أصنع على هذا القول؟ فيها الآن مداسيس دخل فيها اليدين من المطاط، إذا بغيت تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها، تحملها معك ولا قادر تغسلها بعد، نعم. لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة، ترده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء. ونقول جوابا على مباشرة اليد بالنجاسة، هذه المباشرة لإزالة الخبث، والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة. أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم، الطيب وأنت محرم حار، لو واحد مثلا وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرمت، يجب عليك أن تزيله بيدك، ولا إثم عليك ولا فدية عليك، لأن مباشرته هنا لإزالته. ورجل آخر، يعني هذا مثال ثالث، رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض، تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع أراضين، فتاب إلى الله توبة نصوح. من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الذنب فورا. هذا الرجل قال ماذا أصنع؟ إن بقيت في مكاني فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول هات هليكوبتر، طائرة هليكوبتر تنزعك. متى يتصل بالمسؤولين؟ نعم. طيب، نقول هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج، يأثم فيه ولا ما يأثم؟ ما يأثم، لأنه للتخلص من المحرم الممنوع. فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به، لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق. وعلى هذا فنقول إذا أورد علينا مورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء؟ الجواب يا رشيد، ما الجواب؟ ليزيله، فهو للتخلص منه ولكن وليس للتلوث به. فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به. نعم. ومتصل بحيوان، طيب حيوان نجس ولا طاهر؟ كل واحد النجس والطاهر. فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، نعم، كلاهما محرم. طيب الشروط كم الآن؟ سبعة. يشترط أن لا يعدم الخارج موضع العادة، وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم. طيب تجعلون روث وما عطف عليها واحد لأنه داخل في حيز النفل، يكون غير عاظم، أو تجعلهم كل واحد عن شرط يعني.